بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلا يزال الحديث في شرح كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولا يزال الحديث كذلك في باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. وقد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولهما مرفوعا، أي للبخاري ومسلم. وهذا الحديث متفق عليه: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم قرأ أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها. دلالة هذه الآية على مقصود الترجمة في خبره صلى الله عليه وسلم أن الناس يولدون على الفطرة، أن الناس يولدون على الفطرة أي الإسلام الخالص من الشوق. المراد بالفطرة الإسلام الخالص والصافي من الشوق، فالتبديل والإحداث بالبدع يخرج به العبد عن الفطرة، التبديل والإحداث بالبدع يخرج به العبد عن الفطرة. وقوله في الحديث: ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه، يعني ينقلانه إلى اليهودية. فأبواه يهودانه أي ينقلانه إلى اليهودية، أو ينصرانه، ينقلانه إلى النصرانية، أو يمجسانه، ينقلانه للمجوسية. قال الإمام أبو العباس القرطبي رحمه الله تعالى، ومعنى الحديث: إن الله تعالى خلق قلوب بني آدم مؤهلة لقبول الحق، خلق هذه القلوب مؤهلة لقبول الحق، كما خلق أعينهم وأسماعهم قابلة للمرئيات والمسموعات، فما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق. هذه القلوب ما دامت باقية على ذلك القبول وعلى تلك الأهلية أدركت الحق. ودين الإسلام هو الدين الحق، وقد جاء ذلك صريحا في الصحيح: جبل الله الخلق على معرفته، جبل الله الخلق على معرفته فاجتالتهم الشياطين. وقد تقدم هذا المعنى، وقد دل على صحة هذا المعنى بقية الخبر، حيث قال: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ يعني أن البهيمة تلد ولدها كامل الخلق. البهيمة عندما تلد ولدها وتأتي بولدها تأتي به كامل الخلق، سليما، يعني من الآفات، سليما من الآفات، فلو نزل على أصل تلك الخلقة لبقي كاملا بريئا من العيوب، لكن يتصرف فيه فتجدع أذنه بعد أن يولد، يأتي من يجدع له الأذن، ويوسم وجهه، يأتي من يسم وجهه، فتطرأ عليه الآفات والنقائص فيخرج عن الأصل. الأصل أنه ولد سليما لا مجدوعا ولا موسوما، ثم بعد ذلك تصرف فيه. وكذلك الإنسان، وهو تشبيه واقع ووجهه واضح. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا قيل أنه ولد على الفطرة أو على الإسلام أو على هذه الملة أو خلق حنيفا، فليس المراد به أنه حين خرج من بطن أمه يعلم هذا الدين ويريده، ليس هذا المراد. فإن الله يقول: كما قال سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكن فطرته موجبة مقتضية لدين الإسلام، قابلة، فطرة سليمة قابلة لدين الإسلام، لقروبه ومحبته، قريبة منه ومحبة له. فنفس الفطرة تستلزم الإقرار بخالقه ومحبته وإخلاص الدين له، وموجبات الفطرة ومقتضياتها تحصل شيئاً بعد شيء بحسب كمال الفطرة. يعني إذا سلمت من المعارض، الفطرة إذا بقيت سليمة تحدث شيئاً فشيئاً إذا سلمت من المعارض. وليس المراد أيضاً، يقول ابن القيم، مجرد قبول الفطرة لذلك، فإن هذا القبول تغير بتهويد الأبوين، يعني هما اللذان ينقلانه، فإن هذا القبول تغير بتهويد الأبوين، جعلوه على اليهودية، وتنصيرهما بحيث يخرجان الفطرة عن قبولها. وإن سعيا بين بنيهما ودعائهما في امتناع حصول المقبول. وأيضا قال ابن القيم: فإن القبول ليس هو الإسلام، وليس هو هذه الملة، وليس هو الحنيفية. وأيضا فإنه شبه تغيير الفطرة بجدع البهيمة الجمعاء، البهيمة عندما تخرج سليمة ثم تجدع فيما بعد، الفطرة يكون سليما على الفطرة ثم تجتاله الشياطين، ينتقل إلى البدع وإلى غير ذلك. وهذا هو المقصود من هذا الحديث. ومعلوم أنهم لم يغيروا قبوله، ولو تغير القبول وزال لم تقم عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، بل المراد أن كل مولود فإنه يولد على محبته لفاطره، كل مولود يولد على محبته لفاطره أي لخالقه، وإقراره له بربوبيته وادعائه له بالعبودية. فلو خلي، يعني هذا الذي ولد على الفطرة، لو ترك وعدم المعارض لم يعدل عن ذلك إلى غيره، لو بقي على فطرته لا تنتقل الفطرة إن لم ينقله أحد، يبقى سليم الفطرة محبا مقرا لخالقه جل في علاه، لم يعدل عن ذلك إلى غيره. كما أنه يولد على محبة ما يلائم بدنه من الأغذية والأشربة، فيشتهي اللبن الذي يناسبه مثلا ويغذيه. وهذا من قول الله تعالى: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وقوله: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهو سبحانه خلق الحيوان مهتديا إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره، ثم هذا الحب والبغض يحصل فيه شيئا فشيئا بحسب حاجته، ثم قد يعرض لكثير من الأبدان ما يفسد ما ولد عليه من الطبيعة السليمة والعادة الصحيحة، فهكذا ما ولد عليه من الفطرة. انتهى كلام ابن القيم من كتابه شفاء العليل. وفي هذا الحديث الذي معنا دليل على أن الأصل في المولود أنه يولد على الفطرة، هذا الأصل في كل مولود أنه يولد على الفطرة. والمراد بالفطرة كما ذكرنا الإسلام، والمراد بالفطرة الإسلام، وهو الإقرار بالربوبية. لكن معرفة تفاصيل العبادة إنما جاءت بها الرسل، الفطرة هي الإسلام، لكن معرفة التفاصيل أتت بها الرسل، الرسل أتت بمعرفة التفاصيل. ويدل على ذلك: ثم قرأ أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها. ويدل عليها أيضا الحديث القدسي: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني على الفطرة، على الحنيفية، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أحرفتهم الشياطين عن دينهم. وقوله في الحديث، وهنا الأثر هذا عندما قال: فاجتالتهم الشياطين، الذي يريد مزيد البحث في هذه المسألة يراجع كتاب العقل والنقل لابن القيم ابن تيمية، وآخر كتاب شفاء العليل لابن القيم، وكذلك تفسير القرطبي في تفسير هذه الآية فطرة الله التي فطر الناس عليها، والتمهيد لابن عبد البر في شرح هذا الحديث. من أراد المزيد من البحث يرجع إلى هذه الكتب الأربع التي ذكرناها. ثم قال المؤلف في الحديث: كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: وأما قوله كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء فهو بضم التاء الأولى وفتح الثانية، ورفع البهيمة يعني البهيمة رفعها، ونصب بهيمة الثانية بهيمة، ومعناه كما تلد البهيمة بهيمة، كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء بالمد أي مجتمعة الأعضاء، بهيمة جمعاء أي مجتمعة الأعضاء سليمة يعني من النقص، تلد البهيمة بهيمة سليمة من النقص، لا توجد فيها جدعاء وهي مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء. يريد صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أنها تولد، هذه البهيمة تولد لا جدع فيها، وإنما يجدعها أهلها، تولد سليمة لا جدع فيها، أهلها الذين يقومون بجدعها يعني بعد ذلك. فكذلك المولود يولد على الفطرة ثم يأتيه التغيير بعد ذلك، يأتيه التغيير بعد ذلك. وفي هذا الأثر دليل على أن البيئة تؤثر على الإنسان، دليل على أن البيئة من حول أو المكان الذي يعيش فيه يؤثر على الإنسان. ومناسبة الحديث للترجمة ظاهرة، لأنه قال في الترجمة: باب قول الله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا، والفطرة هي الدين، والفطرة هي الدين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. فقلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: يا رسول الله، ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. وزاد مسلم: ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة. دلالة حديث حذيفة على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما ما ذكره صلى الله عليه وسلم من وقوع الإحداث والتبديل بعده، سيقع الإحداث يعني البدع والتبديل بعده، تحذيراً منه وتنفيراً عنه، فالخوف من الوقوع فيه عظيم لتحقق صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس العبد شيء من الإحداث والتبديل. الأمر الآخر أو الوجه الثاني من دلالة مقصود الترجمة، الحديث على مقصود الترجمة، وصيته صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والثبات على الإسلام، بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فليعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن يفضي به اعتزاله إلى أن يعض على أصل شجرة، أي يشد بأسنانه على جذع شجرة حتى يأتيه الموت وهو كذلك، يبقى عاضا كما سيأتي على أصل الشجرة حتى يأتيه الموت. وشده على جذع الشجرة حتى يأتيه الموت كذلك، حاديه هو ابتغاؤه السلامة، عندما يفعل ذلك يرجو السلامة الدينية لنفسه، فإذا هرج الناس وماجوا كان سلامته في خروجه عنهم إلى ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث حذيفة هو حديث عظيم، وهو في الصحيحين، قال عندما قال فيه نعم فتنة عمياء، قال نعم فتنة عمياء، ليست في الصحيحين هذه كلمة فتنة عمياء، ليست في الصحيحين، بل الزيادة عند أبي داود وأحمد، عند أبي داود وأحمد. وقوله وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وأنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فيه حرصه صلى الله عليه وسلم، فكما أنه فيه حرصه عفوا رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكما أنه كان يسأل عن الخير يسأل عن الشر حتى لا يقع فيه. وقوله كنا في جاهلية وشر يشير إلى ما كان قبل الإسلام، يعني كانوا قبل الإسلام في الكفر، وهذا هو الجاهلية وهو الشر، وقتل بعضهم بعضا ونهب بعضهم بعضا وإتيان الفواحش وغير ذلك والعياذ بالله. قوله فجاءنا الله بهذا الخير، يقصد جاءنا الله بهذا الإيمان، الخير يعني الإيمان والأمن وصلاح الحال واجتناب الفواحش والبعد عنها. قوله فهل بعد هذا الخير من شر، هذا الإيمان وهذا الخير والأمن هل بعده من شر؟ قال نعم. فقلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن، يعني هذا الخير الذي سيأتي فيه دخن، يعني ليس خالصا وليس صافيا. قوله قلت وما دخنه؟ شرح النبي عليه الصلاة والسلام هذا الدخن، قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم فتنة عمياء ودعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، قال قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني قوم من العرب ليسوا من الأعاجم، ليسوا من غير العرب، ويدعون إلى النار، فيدعون إلى قوميات وإلى قوميات تخالف الإسلام، يدعون إلى قوميات تخالف الإسلام. وهذه الأمور التي سأل عنها هذا الصحابي الجليل حذيفة رضي الله عنه وأرضاه وقع بعضها، فوجد أناس يستنون بغير هدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد الدعاة على أبواب جهنم، يعني الذين يدعون إلى النار والعياذ بالله. قوله قلت يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد من هذا النص، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قوله قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. سأل حذيفة أسئلة رضي الله عنه وأرضاه استفادت الأمة منها الآن، الآن الأمة وهذه النصوص تبقى إلى قيام الساعة يستفيد منها الناس، استفادت منها الأمة الناس ومن هذا الحديث. قوله قال فاعتزل تلك الفرق كلها، هذا هو المخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل تلك الفرق كلها طالما ليس لهم جماعة ولا إمام، فاتركهم كلهم، يقول عليك بتركهم كلهم. وقوله ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك، أخرجاه في الصحيحين وتقدم. إذا كان لهم جماعة وإمام، يعني الإمام يحكم فيهم بشرع الله، وهناك أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وهناك صلاة وخير، فالزمهم. أما إذا نزع الخير ولم يكن لهم جماعة ولا إمام، وصاروا جماعات، كل جماعة حزب، فاتركهم وانجو بنفسك، اهرب بنفسك في هذا الوقت، انجو بنفسك واعبد ربك حتى يأتيك الموت بعد ذلك، مثل ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يفر بدينه من الفتن، يفعل ذلك فارا بدينه من الفتن. قال العلماء: هذا الحديث يعمل به إذا فسد الزمان ولم يكن هناك جماعة ولا جمعة تقام، إذا فسد الزمان ولم تكن هناك ثم جماعة ولا جمعة تقام يعمل به، وفسد الزمان وخشي الإنسان على نفسه من الفتن فيفر ويخرج إلى البادية، يهرب إلى البادية ويتخذ غنما ويعبد ربه حتى يأتيه الموت. ويأتي العمل بقول الشاعر: عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسان فكدت أطير. أما إذا كانت المدن فيها جمعة وجماعة وأذان وصلاة وتعلم وتعليم كما فيه نحن الآن ولله الحمد والمنة، وفيها أهل الخير ومن يقبله، فلا ينبغي للإنسان أن يذهب إلى البرية، فالتعرب في البادية من كبائر الذنوب، التعرب في البادية من كبائر الذنوب، لأنه حينئذ يبتعد عن سماع الذكر وصلاة الجمعة والجماعة، ويكون عنده جفاء، ويكون عنده جفاء. والشاهد فيه: تلزم جماعة المسلمين، والتعرب عندما قالوا من كبائر الذنوب كما ذكر الطبراني في المعجم الكبير من حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه، قال ابن كثير وفي إسناده نظر، وقال: ورفعه غلط فاحش. قال: ورفعه يعني للنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره ابن كثير. وقال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة، وابن لهيعة فيه ضعف. والشاهد فيه: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قوله: وزاد مسلم ثم ماذا؟ قال: ثم يخرج الدجال معه نهر ونار، فمن وقع في ناره وجب أجره وحط وزره، ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره. قلت: ثم ماذا؟ قال: هي قيام الساعة. قوله: وزاد مسلم، الصواب: وزاد أبو داود، الصواب: وزاد أبو داود، فهذه الزيادة أخرجها أبو داود في سننه، أخرجها أبو داود في سننه. وفي صحيح مسلم عن حذيفة رضي الله عنه في ذكر الدجال وصفته قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدجال أعور العين اليسرى، الدجال أعور العين اليسرى، جفال الشعر معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وفي هذا الحديث من الفوائد: أولا، وجوب لزوم جماعة المسلمين، وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، ولو كان إمام المسلمين عنده بعض المعاصي أو الجور كما تقدم يصبر على ظلمه، لأنها مفسدة صغرى ولا تترتب مفاسد عظمى. وفيه وجوب اعتزال الفرق كلها إذ لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة، بهذا القيد: إذ لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة. وفيه أيضا أن الإسلام خير كله، كل الإسلام خير فيما يتعلق أي من حيث العبادات، وأيضا من حيث الأخلاق، وأيضا من حيث المعاملات، كل الإسلام خير، عبادات وأخلاق ومعاملات. والشاهد من هذا الحديث هو أن يلزم الاستقامة على الحق، الشاهد من هذا الحديث هو لزوم الاستقامة على الحق والدين القويم وجماعة المسلمين، وهو الذي فطر الله الناس عليها. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا، وعليكم بسنة نبيكم وإياكم وهذه الأهواء. انتهى كلامه. تأمل كلام أبي العالية هذا، ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة، وخوفه على أعلام التابعين. انظر على من خاف على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن الإسلام والسنة، في بعض النسخ عن السنة، والأظهر عن الإسلام والسنة والكتاب. يبين لك معنى قول الله تعالى: إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وقوله: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، والناس عنها في غفلة. وبمعرفته يتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها وهو آمن مطمئن أنها لا تناله، ويظنها في قوم كانوا فبادوا، أو في بعض النسخ فبانوا، بادوا وببعضها فبانوا، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. في قوم كانوا فبادوا، أو في قوم كانوا وبانوا. دلالة هذه هذا النص والأثر على مقصود الترجمة ما فيه من الأمر بتعلم الإسلام، الأمر بتعلم الإسلام وعدم الرغبة عنه، والاستقامة على الصراط المستقيم، والاستقامة على الصراط المستقيم واتباع السنة، والحذر من الأهواء المحدثة، الحذر من الأهواء المحدثة، لأنها توقع الناس في العداوة والبغضاء. فالسنة تورث المحبة، والبدعة تورث العداوة، هذه اجعلها قاعدة. السنة تورث المحبة بين الناس وتآلف القلوب، والبدعة تورث العداوة. فالناس إذا كانوا جميعا على سنة وهي الحاكمة عليهم تآلفوا وتحابوا، إذا كانوا على سنة تآلفوا وتحابوا، وإذا دخلتهم الأهواء تفرقوا وتباغضوا، إذا دخلتهم البدع تفرقوا وتباغضوا. قوله: وقال أبو العالية، وهو رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي البصري. أبو العالية هذا أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، أبو العالية، ودخل على أبي بكر الصديق وصلى خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بإسناد صحيح. قول أبو العالية: تعلموا الإسلام، والإسلام كما مر معنا هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، يعني تعلموا التوحيد والعقيدة، تعلموا العقيدة الصحيحة، وتعلموا الانقياد لشرع الله ودينه أيضا، وابتعدوا عن كل ما يضاد ذلك، يعني من الشرك والبدع، كل ما يضاد ذلك ابتعدوا عنه، ما يضاد الإسلام يعني العقيدة الصحيحة والانقياد لشرع الله. قوله: فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه، يعني بل استمسكوا بالإسلام، لا ترغبوا عنه. إذا تعلمتم الإسلام فعليكم بالاستمساك به والثبات عليه، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي على هذا الإسلام متمسكون، أو بهذا الإسلام مستمسكون. قوله: عليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، الإسلام هو الصراط المستقيم، وهو دين الله، وهو الحق، هو الحق وهو دين الله، وهو الصراط المستقيم، وهو ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله: ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا ولا شمالا وعليكم بسنة نبيكم، هذا فيه حث وأمر بلزوم السنة والحذر من البدعة. قوله: وإياكم وهذه الأهواء، انتهى. الأهواء كما تعلمون البدع والتحريف، يعني البدع والتحريف التي تخالف السنة، كل ما خالف السنة هو من الإحداث ومن البدع. بحث أبو العالية، أو يحث عفواً أبو العالية رحمه الله على تعلم الإسلام، ويحذر عن الرغبة عنه، ويقول إلزموا الصراط المستقيم لأنه الإسلام، ولا تنحرفوا عنه يميناً ولا شمالاً، والزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والبدع تنافي الإسلام، البدع تنافي الإسلام بل تقدح في الإسلام. قوله تأمل كلام بالعالية هذا ما أجله، واعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من اتبعها فقد رغب عن الإسلام، وتفسير الإسلام بالسنة، وخوف على أعلام التابعين وعلمائهم من الخروج عن السنة والكتاب. وهذا من نصحه رضي الله عنه ورحمه وعلمه الجليل، يدل على نصحه وصدقه وإخلاصه، وعلى غزارة علمه رضي الله عنه ورحمه. قوله يتبين لك معنى قوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. أسلم أي أدخل في الإسلام في أصوله وفي فروعه، أدخل في الإسلام كاملا في الأصول وفي الفروع. وقوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية إبراهيم ويعقوب عليهم السلام لبنيهما بلزوم الدين والاستقامة عليه، يعني جهاد النفس على لزوم الصراط المستقيم، أن يجاهد نفسه، والجهاد يحتاج إلى مصابرة وإلى صبر، أن يجاهد نفسه على لزوم الصراط المستقيم حتى يأتيهم الموت وهم على ذلك، يعني على الإسلام. وقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، دلت الآية الكريمة على أن من ترك ملة إبراهيم التي هي الإسلام فهو السفيه، يوصف بالسفه، ولا شك أنه من أسفه السفهاء، لأنه ترك هذه الملة وهذه النعمة العظيمة، لأنه أبعد نفسه عن الخير وحمل نفسه على ما لا تطيق من العذاب، لأن مفارقة الإسلام هي العذاب، بل من أنقص من الإسلام فقد أدخل نفسه أو أوقع نفسه في شيء من العذاب، لأنه ما ثم إلا الحق أو الباطل، ليس ثم إلا حق أو باطل، ليس فيه شيء بين الحق والباطل. فمن اتبع ملة إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام فهو المسلم الرشيد، ومن رغب عنهم عنها فهو السفيه، والعاقل هو الذي يختار الحق، أي يرضى بالحق ويؤثره، يقدمه على كل شيء. وقد اعترف أهل النار وهم في النار أن عقولهم وأسماعهم لم تنفعهم حين أبصروا، فقال عنهم وقالوا كنا نسمع، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قال الله فاعترفوا بذنبهم فسحقا، أي بعدا لأصحاب السعير. وقال الله في الآية الأخرى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قوله وأشباه هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول، يعني فلزوم الإسلام والبعد عن البدع هي أصل الأصول. من رأيته على السنة مبتعدا منفرا عن البدع فهو قد تمسك بأصل الأصول، والناس عنها في غفلة، والناس عن هذا في غفلة. قوله وبمعرفته، أي وبمعرفة هذا الأمر يتبين معنى الأحاديث في هذا الباب وأمثالها. هذا للذي يتأمل، هذا للذي كما قال أهل العلم يتأمل وعنده همة عالية ورغبة في فهم الإسلام ولزوم هذا، الله يفتح عليه. من نوى بهذه النية الصادقة بتعلم الإسلام وسأل الله بصدق ولازم أهل العلم ولازم هو أهل العلم فتح الله عليه ونور الله بصيرته وسدده وثبته حتى يلقاه جل في علاه. وقوله وأما الإنسان الذي يقرأها وأشباهها، يعني هذه النصوص والآثار، وهو آمن مطمئن أنها لا تناله ويظنها في قوم كانوا فبانوا أو فبادوا، أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فالشخص الذي يقرأ هذه الآيات وأمثالها وهو آمن ولا يخاف، يعني أن تناله ألا تناله، ويظنها في قوم كانوا فبادوا وفي قوم مضوا، فهذا يخشى عليه أن يمكر به، هذا يخشى عليه أن يمكر به. ولهذا استدل رحمه الله تعالى بقوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وينبغي أيها الإخوة الكرام ألا يغفل المرء عن هذه الوصية، وأن يكرر هذه الوصية بالتمسك بالإسلام والسنة وبيان العقيدة الصحيحة وما يضادها من البدع والشركيات، وأن يدعو المرء إلى هذا أهله، أهل بيته ومن حوله، وأن يبصرهم بالطريقة المناسبة التي يوصل بها أو يوصل بها الحق، وأن لا يحدث منهم نفرة في دعوتهم إلى الحق. ثم قال رحمه الله تعالى وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذه سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، رواه أحمد والنسائي. دلالة هذا النص على مقصود الترجمة في بيان أن سبيل الله هو الإسلام، في بيان أن سبيل الله هو الإسلام، وأنه هو المستقيم، وما خرج عنه يمينا وشمالا فهي سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس. خط خطا وجعل عن يمينه وشماله خطوطا، هذا الخط هو الإسلام وهو المستقيم، والخطوط التي عن اليمين وعن الشمال هي التي خرجت عن الإسلام، هي التي خرجت عن الإسلام، يدعو يعني سبل الشيطان يدعو الناس إلى سلوكها ويزين لهم الدخول فيها. وهؤلاء الشياطين يعني على نوعين، شياطين إنسية وشياطين جنية. هذه الشياطين تكون جنية وتكون إنسية هذه الشياطين. فالمزينون للباطل، المزوقون له، المرغبون للخلق فيه، لهم حظ من الشيطنة وإن كانوا إنسا، لهم حظ من الشيطنة وإن كانوا إنسا. هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه كما قال المصنف رحمه الله تعالى رواه أحمد والنسائي، ورواه أحمد في المسند والنسائي في السنن الكبرى من طريق عاصم ابن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه به. وفيه من الفوائد أن طريق الحق واحد لا يتعدد، أن طريق الحق واحد لا يتعدد، وأن طرق الباطل والشيطان كثيرة ومتفرقة. وفيه حرص الشياطين على إغواء بني آدم، حيث أن على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وفيه أن الاعتصام بحبل الله ولزوم جماعة المسلمين والحذر من الزيغ والضلالة والبدع، هذا هو الدين القويم، وهذا هو الدخول في الدين، والتمسك بالفطرة وإقامة الوجه للدين القيم، وهذا هو الشاهد من هذه الترجمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهذا أصل جامع يجب على كل من آمن بالله ورسوله أن يتبعه ولا يخالف السنة المعلومة وسبيل السابقين الأولين، يعني من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان باتباع من خالف السنة والإجماع القديم، لا سيما وليس معه في بدعته إمام من أئمة المسلمين ولا مجتهد يعتمد على قوله في الدين، ولا من يعتبر قوله في مسائل الإجماع والنزاع، فلا ينخرم الإجماع بمخالفته، يعني من كان هذا حاله لا ينخرم به الإجماع، ولا يتوقف الإجماع على موافقته، لا يلتفت إليه. والمعنى أنه يجب على المؤمن أن يتبع الكتاب والسنة ويعمل بهما، ولا يجيز له مخالفة سبيل المؤمنين السابقين الأولين. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. وقول الله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم، ورواه أحمد من حديث ابن مسعود، وفيه: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. وفي رواية: الغرباء الذين يصلحون، بفتح أوله، يصلحون إذا فسد الناس. وفي نسخ وفيه: فطوبى يومئذ للغرباء، في نسخة: فطوبى يومئذ للغرباء إذا فسد الناس. وللترمذي من حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جد: طوبى للغرباء الذين يصلحون، بضم أوله، يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. مقصود الترجمة هذه بيان وقوع غربة الإسلام، المقصود من الترجمة بيان وقوع غربة الإسلام وفضل الغرباء، وفضل الغرباء. وتكون غربة الإسلام بقلة العاملين، تكون غربة الإسلام بقلة العاملين وانفرادهم عن غيرهم، هم قليلون وعن غيرهم منفردون، هم على بالحق، هم قليلون وانفرادهم عن غيرهم. هذا هو الباب الثاني عشر من أبواب هذه الرسالة. وغربة أهل الإسلام نوعان، وغربة أهل الإسلام نوعان، أحدهما الغربة القدرية، وهي للمسلمين كافة، يعني بين الكافرين، المسلمون في غربة بين الكفار، هذه تسمى غربة قدرية. والآخر الغربة الشرعية، وهي للمسلم المتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بين المسلمين. الغربة القدرية هي للمسلم بين الكافرين، والغربة الشرعية هي للمسلم بين المسلمين. والفضائل المذكورة والمناقب المأثورة في الآيات والأحاديث للغرباء هي حظهم دون غيرهم من المسلمين، لأن الغربة الممدوحة المعتد بها شرعاً هي الغربة التي يتمسك فيها العبد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يتمسك بالسنة وإن خالفوه الناس لا يلتفت إليهم. إذن قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء. غربة الإسلام هو أن يكون الإسلام غريبا بين أهله، هذا غربة الإسلام، يكون الإسلام غريبا بين أهله. والمراد بغربة الإسلام استغراب من تمسك بالإسلام، بحيث يجد المؤمن نفسه كالغريب بين أناس، يجد نفسه كأنه غريب بين أناس عاش معهم، لأنه يعبد الله ويستقيم على شرع الله ودينه، وهو عابد لله قائم بأوامره، ومن حوله على خلاف ذلك، ومن حوله مخالفون للإسلام. وقد كثرت المؤلفات في غربة الإسلام، منها كتاب الغربة للآجري وهو كتاب نفيس، ومنها كتاب كشف الكربة في وصف حال الغربة لابن رجب الحنبلي، وهو كذلك كتاب نفيس، وغيرهما رحمهم الله تعالى. صدر المؤلف رحمه الله هذا الباب بقوله تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. دلالة هذا النص على مقصود الترجمة في قوله، يعني في تمامها، إلا قليلا ممن أنجينا منهم، فالناجي قليل، فالناجي قليل، والقليل يكون غريبا، القليل يكون غريبا، ونجاتهم دلالة أو دالة على فضلهم، نجاتهم دالة على فضلهم، فمن فضل الغرباء أنهم ناجون، فمن فضل الغرباء أنهم ناجون أو أنهم الناجون. والمصنف رحمه الله تعالى مقتف في إيراد الآية دليلا على الغربة في الإسلام اقتفى أبا إسماعيل الهروي صاحب منازل السائرين، فإنه عقد فيه في كتابه منزلة الغربة واستفتحها بهذه الآية، استفتح بهذه الآية. وذكر ابن القيم في شرحه للمدارج عندما شرح منازل السائرين في شرحه للمدارج أن ذكره هذه الآية للدلالة على الغربة، عندما وضع هذه الآية دليل على الغربة يقول ابن القيم يدل على كمال رسوخه. انظر هل تفهم منها الغربة؟ يدل، يقول عندما وضع هذه الآية ترجمة أبا إسماعيل الهروي على كمال رسوخه وشدة معرفته وفهمه في العلم والقرآن، وفهمه في العلم والقرآن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول تعالى: فهل وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض؟ وقوله إلا قليلا أي قد وجد منهم من هذا الضرب قليل، لم يكونوا كثيرا، وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته. ولهذا أمر الله تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيهم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يبين الحافظ ابن كثير رحمه الله أن هذه الآية فيها حظ على أن يكون في الأمة من ينهى عن الفساد في الأرض، وبيان أنهم قليلون، وهذا يدل على غربة الإسلام، القلة تدل على غربة الإسلام، فكون الذين ينهون عن الفساد في الأرض قليلين يدل على غربة الإسلام، يعني هؤلاء القلة بين أناس كثيرين، وهذا هو الشاهد من الترجمة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. دلالته على مقصود الترجمة، دلالة هذا الأثر على مقصود الترجمة ظاهرة، ففيه الخبر الصادق، ففيه الخبر الصادق عن وقوع الغربة في الإسلام، عن وقوع الغربة في الإسلام، وأنه بدأ غريبا وسيعود غريبا، مع بيان فضل الغرباء في قوله فطوبى، هذا يدل على فضل الغرباء. قول فطوبى للغرباء يعني الجنة، طوبى هي الجنة، الجنة للغرباء. وفي الحديث علم، وفي الحديث علم من أعلام النبوة، وأنه سيقع هذا الأمر، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. قال الحافظ النووي رحمه الله: أما معنى الحديث فقال القاضي عياض رحمه الله في قوله غريبا: روى ابن أبي أويس عن مالك رحمه الله أن معناه في المدينة، وأن الإسلام بدأ بها غريبا وسيعود إليها. قال القاضي: وظاهر الحديث العموم أنه عام المدينة وغير المدينة، وأن الإسلام بدأ في أحاد من الناس وقلة، ثم انتشر وظهر، ثم سيلحقه النقص والإخلال حتى لا يبقى إلا في أحاد وقلة أيضا كما بدأ. وفيه دليل في هذا الحديث لما ترجم له المؤلف رحمه الله باب ما جاء في غربة الإسلام وفضل الغرباء، ورواه أحمد في المسند من حديث ابن مسعود، وفيه: ومن الغرباء؟ وقال النزاع من القبائل، وكذا أخرجه ابن ماجه. النزاع من القبائل دلالته على مقصود الترجمة كسابقة، ففيه بيان فضل الغرباء وأن لهم الطوبة، وأن لهم طوبة، ووصفهم أنهم النزاع من القبائل، أي المجتمعون من أعراق شتى وأنساب متفرقة، مجتمعون من أعراق شتى وأنساب متفرقة. قال الحافظ النووي رحمه الله: وجاء في الحديث تفسير الغرباء وهم النزاع من القبائل. قال الهروي: أراد بذلك المهاجرين الذين هاجروا أوطانهم إلى الله تعالى، وفيه دليل على فضل الغرباء وعلو منزلتهم وأنهم قلة، وفيه حث للمسلم أن يكون من الغرباء، فإذا كثر المنحرفون فعلى المسلم أن يلزم الحق حتى يكون من الغرباء. وفي رواية عند أحمد في المسند، في رواية عند أحمد في المسند عن عبد الرحمن ابن سنة رضي الله عن الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، بالفتح يصلحون إذا فسد الناس. قال الهيثمي: وفيه إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. قوله: وللترمذي من حديث كثير ابن عبد الله عن أبيه عن جده: طوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. دلالته على مقصود الترجمة كسابقة، دلالته كسابقة. أخرجه الترمذي ولفظه: إن الدين بدأ غريبا ويرجع غريبا، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي من سنتي. وقال: هذا حديث حسن صحيح، ولكن كثير ضعيف جدا. قال أحمد بن حنبل: منكر الحديث ليس بشيء. وقال أبو زرعة: واهي الحديث ليس بقوي. وقال النسائي والدار قطني: متروك الحديث. ونكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.